أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نقرأ فيها سويا رسالة الولاية العامة لشيخنا الجليل الشيخ عبد الله القصير حفظه الله تعالى ورعاه. وصلنا إلى بيان حقوق الولاة على الرعية، فيقول حفظه الله في الصفحة 35: الباب الثالث بسط لمهمات من حقوق الولاة على الرعية. والقراءة مع الشيخ سيد نفع الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال حفظه الله تعالى: الباب الثالث بسط لمهمات من حقوق الولاة على الرعية. في هذا الباب مزيد بسط لحقوق الأئمة على الأمة لأهميتها ولمسيس الحاجة في هذا الزمان إلى تذكير الأمة بشأنها. فأقول مستعينا بالله تعالى مستلهما منه الهدى والسداد: أولا، وجوب السمع والطاعة للولاة في المعروف. الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين بغير معصية الله تعالى، وإن جاروا أو ظلموا أو منعوا الحقوق، وذلك أصل من أصول أهل السنة مجمع عليه عندهم، لما جاء بشأنه من النصوص القطعية من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فمقتضى هذه النصوص وما جاء في معناها وجوب طاعة ولاة الأمور المسلمين في غير معصية الله تعالى مطلقا، فيما وافق الغرض والهوى، وفيما خالفهما، وفيما يشق وتكرهه النفوس، وفيما تحبه النفوس وتهواه. وفي حال الأثر
مطلقا، يعني ما دامت في غير معصية، سواء أعجبك أمر ولي الأمر أو لم يعجبك، سواء وافق هوى نفسك أو لم يوافق هوى نفسك، الطاعة هنا يا إخواني واجبة في غير معصية الله. إن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. نعم. وفي حال الأثرة، أمس بينا حال الأثرة والشيخ الآن يبينها. نعم.
اختصاص الولاة بالمال وأمور الدنيا عن الرعية، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وبوب عليه النووي بقوله: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، عن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال لرسول
الجعفي
عن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟
الحديث هذا الوصف المهم: يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. واضح؟ مثل هذا الآن واقع موجود يا أخوان، لأن طبعا قد يكون في الكويت قليل جدا، يعني ما في تضييق على الناس في الكويت، لا في معيشتهم ولا في دينهم، ولا وإن وجد فهو قليل، لكن قد يقع عند بعض الناس. تقول يا فلان ترى طاعة الحاكم ونخوك واجب، لأن الله أمر بذلك كما أمرك بطاعة والدك. فيقول لك يا أخي ما أعطونا حقنا وهضمونا كذا إلى آخره. هذا هو السؤال نفسه سئل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الآن جواب. فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الأئمة الذين يأتون من بعده أنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وقال: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والمراد والله أعلم ينازعون هؤلاء الأمراء بغير هدي الشريعة، لا نصيحة للأئمة ولكن طلبا للدنيا ونصرة للهوى، ويلبسون للناس في معارضتهم ويلبسون للناس في معارضتهم لهؤلاء الولاة لباس الدين. فقال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذه النصوص.
الآن يأتي سؤال يا أخوة: لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، هل هؤلاء يطبقون شرع الله برأيكم؟
لا.
مستحيل، صح؟ يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لهم. نعم. فهذه النصوص
ومثلها كثير قاضية بوجوب السمع والطاعة للولاة بالمعروف، وإن قصروا في الذي عليهم أو ظلموا وجاروا على من تحت أيديهم، فإنه لا ينبغي أن يكون تقصير الولاة في الحق الذي عليهم حاملا للأمة على منع ما وجب عليها لهم، فإن طاعة الولاة في طاعة الله ورسوله، وما لا معصية لله ورسوله فيه دين يدان به لله عز وجل رغبة في ثوابه وحذرا من عقابه. وكون الولاة لا يطاعون في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقا، بل لا يطاعون في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه مع وجوب السمع والطاعة لهم في غيره من الطاعات الواجبة والمستحبة والتنظيمات المباحة.
أبوك لو أمرك بمعصية فإنك لا تطيعه في هذه المعصية، جميل، ولكن هل كونه أمرك بهذه المعصية التي لم تطعه فيها معناه أن تتمرد عليه وتبدأ لا تطيعه أبدا، أم تبقى طاعته واجبة في غير هذه المعصية وتبقى حقوقه قائمة، أليس كذلك؟ كذلك يا إخواني ولي الأمر لو أمر بمعصية، وطبعا لا يجوز له أن يأمر بمعصية، وإن فعل فإنه يأثم ويسأل بين يدي الله، وأنت لا يجوز لك أن تطيعه في المعصية، لكن لا يعني هذا أن تتمرد عليه ولا تطيعه في بقية الأمور. مع التنبيه يا إخوان أن في بعض الأحيان لو أمر المسلم بمعصية وكان في ارتكابه لها دفعا لمفاسد أعظم فإنه في هذه الحال لا تكون هذه معصية. جميل، من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضارين لدفع أعلاهما. هذا الضرر قد يكون معصية، ترتكب معصية أخف لتدفع معصية أعظم، لكنها في هذه الحال لا تكون معصية بما أنك فعلتها تخفيفا للمفاسد. لماذا؟ لأن هذا مما أمر به الشرع، ارتكاب أخف المفاسد لدفع أعلاهما. نعم.
هذا ظاهر النصوص وهو اعتقاد السلف الصالح وأصل من أصولهم التي خالفوا فيها أهل الأهواء، وكلامهم ونصوصهم في ذلك معلوم محفوظ. قال الإمام أحمد رحمه الله: نرى السمع والطاعة للأئمة ولأمير المؤمنين البر والفاجر. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.
هذا الكلام أخذه الشيخ من نمعة الاعتقاد، والشيخ القصير يحفظه الله ويرعاه له شرح على الواسطية وعلى كتاب التوحيد وعلى كشف الشبهات وعلى لمعة الاعتقاد، لكنها شروح مع الأسف غير منتشرة، مع أن شرح الواسطية والتوحيد طبع في الكويت في أول ما طبع، ثم طبع في دار الحلية في الرياض يمكن قبل 15 سنة، وهما يعني وهذه الشروح من أنفع شروح الشيخ وأكثرها اختصارا. أشوف كيف هذا الكتاب مختصر كما ترون ودسم، فيه مادة علمية غزيرة، فيه من الآثار والأحاديث، شكر الله للشيخ، تلك الشروح كذلك. نعم شيخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. وقال أيضا رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل، يعني أئمة السلف الصالح، فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. المصالح المترتبة على السمع والطاعة لولاة الأمر.
إخواني والله إن الله عز وجل لا يأمر بأمر إلا وفيه من الحكم والمصالح الشيء الذي يخفى على كثيرين ويعلمه آخرون، لكن لا يخلو من حكمة. لم يقل بأن أفعال الله عز وجل مجردة من الحكم إلا الأشعرية، وهذه عقيدة منحرفة وفيها من الضلال ما فيها، لأنهم في الواقع ينسبون إلى الله عز وجل العبث، أن الله قد يفعل أمورا ويخلق أشياء ويأمر بأمور على غير مقتضى الحكمة. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا والله، ما خلقنا الله عز وجل عبثا. فالسمع والطاعة لولي الأمر للحاكم المسلم فيها مصالح عظيمة للأمة بالمقام الأول، وليس له هو فقط بل للأمة في المقام الأول، سيذكر الشيخ بعد بعض هذه المصالح. نعم.
فمن ذلك أن طاعتهم
لا احنا قرأنا وإنما جاءت طيب. هذه نعم
أحسن الله إليكم. وإنما جاءت هذه النصوص والتأكيد من السلف الصالح على طاعة ولاة الأمور بالمعروف ولو مع الظلم والجور، لما في المخالفة من الشؤم والشقاء في العاجلة والآجلة، ولما يترتب على الطاعة في المعروف والصبر على الجور أو أداء الحق لمستحقه من الفوائد الكثيرة واندفاع الشرور الكثيرة. فمن ذلك أولا أن طاعتهم في المعروف عبادة لله تعالى وأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي من تحقيق مدلول الشهادتين رحمكم الله. ثانيا أنها تسبب أنها تسبب وحدة الكلمة واتحاد الصف واجتماع الأمة على الخير والتعاون عليه بين رعاة الأمة ورعيتها. ثالثا بطاعتهم تستقيم الأحوال وتنفذ الأوامر وتقام الحدود وتحفظ الحقوق وتصان الحرمات ويحصل الأمن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السبل. رابعا ظهور الدولة وقوة السلطان وهيبة الأعداء وقطع أطماع أهل الأهواء. خامسا تحقق النصر على الأعداء وعيشهم عيشة السعداء. سادساً
تأملوا معي يا أخوان، تأملوا معي حال ليبيا. ليبيا كان يحكمها رجل كافر كفره العلماء، وإن كنت أنا لا أكفره لأني لا أراه عاقلا، ليس مكلفا فيما يظهر، فهو مجنون في الحقيقة، لكن حكم ليبيا وكانت الطرق هناك عاملة، وكانت النساء ترتدي الحجاب والنقاب دون إشكالات، والمساجد قائمة، لدرجة أن أهل ليبيا ما كانوا يخرجون الزكاة داخل ليبيا. تعرفون هذا يا أخوان الله، وقد تلقى بعض الفضلاء اتصالات يسألونه من ليبيا أن ما عندنا أحد، شو نسوي في الزكاة، ما عندنا أحد يستحق الزكاة، لأن ليبيا في يوم من الأيام كانت أغنى دولة عربية، واضح يا إخوان، عندها من البترول يعني ما يعتبر أحسن بترول موجود في الشرق الأوسط. فانظروا ما الذي حصل بعد أن قاموا على هذا المجنون الجائر الظالم الذي كفره العلماء، لأن الخروج عن حاكم الكافر كما تقدم إليكم أنه منوط بالمصلحة، مشروط بعدم ترتب مفاسد أعظم على الخروج عليه. انظروا كيف حصل الآن يا أخو، كم من الأرواح أزهقت، كم من الممتلكات دمرت، كيف تسلط الكفار على هذا البلد وأصبح أهله لا يستطيعون حتى أن يعينوا سفيرا إلا بأوامر الدول الغربية، ولا يستطيعون أن يتفقوا على أمر، والآن ما هناك لا يفكرون أن ينتقلوا من بلد من مدينة إلى مدينة كما كانوا في السابق. جميل، اسأل الآن أي سوري، قول له هل الوضع الآن أفضل أم أيام ما قبل الثورة؟ صراحة يا أخوة، مع أن بشار تعرفه كفره العلماء، رجل نصيري، ولكن الخروج عليه لم تكن قد حسبت حسبته بدقة، ولم تكن الأمور قد روعيت فيه على وفق النظرة الحكيمة للعلماء. ولذلك لما قال الشيخ الفوزان إنها فتنة، الكثير استنكر هذا الكلام حتى من إخواننا، وربما نحن في أنفسنا كنا نجد على هذا الكلام شيئا، ثم تبين أن كلام الشيخ هو الصواب. والأمر كما قال ابن مسعود، إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. ولذلك يا إخواني، حقيقة الأمر في المحافظة على نظام البلد، على كيان البلد السياسي الداخلي والخارجي، لأن المصلحة الأولى لمن؟ للمسلمين، للمواطنين، للشعب، للأمة، كما ذكر الشيخ نفع الله به. نعم.
سادسا، أما إذا لم يطاعوا فإنها تفسد الأمور، ويأكل القوي الضعيف، ويقع الاختلاف، وتنتشر الأحقاد، وتشتعل نار الفتنة، وتتوافر أسباب المحنة. سابعا، امتثال لأمر الله تعالى وطاعته بشأن أولي الأمر، فطاعتهم بالمعروف طاعة لله تعالى، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع أميره، وفي لفظ الأمير، فقد أطاع الله. ثامنا، توفر الأمن والاستقرار في ديار الإسلام، وهذا أمر ظاهر، فإن طاعة ولي الأمر تقوي سلطانه على الناس، وقوة السلطان من أعظم أسباب توفير الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع. تاسعا، ظهور الدولة بمظهر القوة والهيبة، وفي ذلك عز الولاية، وذلك مما يرهب الأعداء ويقطع أطماع أهل الأهواء. عاشرا، دفع مكائد الأعداء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، والحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، والاجتهاد في إبعاد كل أسباب الفرقة والاختلاف بينهم، فإن ولاة الأمور المسلمين مع أهل الإسلام في الاعتقاد والعمل، فإنهم وإن فسقوا وفجروا أو جاروا وظلموا، فإنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على رابطة الإسلام، ولا ينصرون ولا يبقى سلطانهم إلا بالإسلام ومجتمع المسلمين. الحادي عشر، قوة الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل أحد وفي كل مكان على حسب الحال، على هدي الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، فإن اليسير من دعم الولاية خير وأقوى من كثير من دعم العامة. الثاني عشر، أن الولاة أقوى من غيرهم، بل هم سند لأهل العلم والدين في المجاهدة على إحياء السنن وتجديد الدين ونفي البدع وإبطال المحدثات فيه، وردع أهل الأهواء والبغي، والسعي في إقامة حكم الله وشرعه في كل صغير وكبير. الثالث عشر، التحلي بالإنصاف والعدل والاجتهاد في الإحسان إلى مستحقه من الخلق، والأخذ بالعفو والصفح ما أمكن، مراعاة لحق الله تعالى، وأخذا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجريا على منهاج السلف الصالح.
والله يا إخواني، لو اختل الأمن بذهاب الحاكم أو عمة الفوضى، شفتوا الآن المساكين العمال اللي ينظفون الشوارع، الله ما يقدرون ينظفون الشوارع. شفت يعني، بضرب لك مثل كلكم تعرفونه، وتدركون وتسمعون به. أحيانا تذهب النساء إلى صالات الأفراح مع من؟ مع السواق، صح؟ يركبن 5-6 سيارة واحدة بوكس واحد مع السائق، وكل واحدة لابسة ذهب من رأسها لرجليها. يمكن تكون هذه السيارة فيها من الذهب ما قيمته مئات الآلاف أو عشرات الآلاف، ومع ذلك يذهب ويرجعن في وقت متأخر من الليل، 11-11:30 يمكن 12 وبعد أكثر، وبكل أمن وأمان، ما فيه وحدة خايفة أن أحد يقطع الطريق ولا يوقف ويلقط الذهب اللي معاك. يا أخوان والله نعم، على أن لا نقر مثل هذه الأفعال، لكن أبين لك كيف النعمة التي نعيشها. كلكم الحين يوم جيتوا مسجد أحد تعرضكم في الطريق، فيكم واحد فكر أنه يأخذ معاه سلاح، يأخذ معاه مسدس يحمي نفسه ولا شيء ولا كذا؟ أبدا، من فضل الله نعمة. ترى هذه يا أخوان النعمة من أسبابها التي سببها الله وجود الدولة، وجود نظام، وجود كيان، وجود حاكم. حتى ولو كان عنده من التقصير، ما حد يدعي لأحد من الحكام العصمة إلا السفهاء. طلع لك بعض الأشخاص يحاول يبين لك أن الحاكم لا بد أن يكون معصوما، وكلام فارغ هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يكون عندهم من الشر، ويكون عندهم من الذنوب وتأخير الصلاة وإلى آخره الشيء الكثير، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. لكن ما يدفع الله بهم من الشرور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليأجر هذا الدين، يعني لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لولا وجود حاكم حتى لو كان مذنبا مقصرا لما أقيمت هذه الدروس، صح ولا خطأ؟ بالله عليكم نستطيع نخلي بيوتنا ونجي هنا نحضر درس وحنا نسمع صوت إطلاق النار وقطع الطرق يمنة ويسرى إلى آخره؟ الجواب لا يمكن. لكن والله نعم، تبعدون دوانية أبو خالد لو أنكم تهجون أن واحد يمركم على شارع محمد بن القاسم ويرشدكم بالرشاش وهو ماشي بدون لا حسيب ولا مستحيل. تلقى الحريم تسوق سيارته وتروح للدوام بروحها الصبح وتجي الظهر ولا معها لا سلاح ولا غيره إلى آخره. لو كانت الأمور مختلة نسأل الله العافية، الجواب لا. يا أخواني والله ما قرره السلف مستقينه من نصوص الكتاب والسنة، ما قرره إلا لهذه الحكم العظيمة. يكفيك أن الله ذكر هذه المسألة في القرآن الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في كتاب الله. والله لو لم يكن لها هذا الشأن والأهمية لما ذكرها الله عز وجل. نعم شيخ. ثانيا
وجوب النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة كلمة جامعة تدل على حب الخير وإرادته وحيازته للمنصوح له، وهي فريضة من فرائض الإسلام العظيمة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإنهم يدينون بالنصيحة لمن شرع الله تعالى النصيحة له. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.
تحيط
من وراءهم.
أحسن. اقرأ الحاشية رقم 3 شيخ.
لا يغل من الغل،
يعني ما معنى لا يغل؟ ها،
من الغل والإغلال، وهو الخيانة في كل شيء. والمعنى أن هذه الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر.
نعم.
وقد بلغ من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة أنه كان إذا بايع رجلا من أصحابه على الإسلام شرط عليه النصح لكل مسلم فيما استطاع، وإنما أوجب الله على أهل الإسلام النصيحة لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة والمصالح الكبيرة. وإذا كانت النصيحة لعموم أهل الإسلام واجبة متحتمة وهي الدين ومن أعظم حقوق الله تعالى على المكلفين، فهي لولاة أمور المسلمين أحق وآكد، لأن النصح لهم مما يتعدى نفعه وتعم فائدته ويمتد أثره. فإن الواجب على كل مسلم أن يعني بالنصح لولاة الأمور، وأن يخلص لله تعالى نيته بأن يبتغي بذلك وجه الله ومثوبته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى قوله: ويدينون بالنصيحة للأمة. فالنصيحة لولاة الأمور من أعظم وآكد حقوقهم على الرعية، فيجب على الرعية القيام بها نحوهم على الوجه المشروع، فتؤدي النصيحة لولاة الأمور من السلطان الأعظم إلى القاضي والمفتي والمحتسب والأمير والوزير وكل ذي ولاية كبيرة أو صغيرة، كل بحسب منصبه ومقامه وما أنيط به من مسؤولية. فإنهم لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم، وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يتحقق به النصيحة لولاة الأمور. أولا،
أريد أن أخرج لكم نصا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، يقرر فيه أن السلف ما كانوا يسمعون ويطيعون وينصحون السلطان طمعا فيما عنده، بل كانوا يرون أن هذا الفعل مخالف للشرع، وأنه قد يكون من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، لكنها لا تفعل إلا ابتغاء الدنيا. وبعض الناس يا إخواني قد يذهب للسلاطين أو إذا احتك بهم يحاول يظهر لهم أنه ناصح جميل، ويحاول يظهر لهم أنه مثلا أنا ترى ما أبي منكم شيء، ما أبي الدنيا، بس نبي كذا إلى آخره. وهذا لو كان فعله صحيح أن فعلا يبي كذا، ما كان ينبغي له أن يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا العمل فيه نوع إخلاص، أنك أنت ما تبي منه شيء، صح ولا خطأ؟ فهذا العمل عمل سري، عمل خفي، لا ينبغي إظهاره، لا ينبغي إظهاره. قد يستحسن إظهاره في بعض الحالات لكنها دقيقة والقلوب لا تؤمن، نسأل الله أن يعافينا وإياه. نعم شيخ، أنا طبعا أقول لكم هذا الكلام لأن هناك من يفعل هذا، يعني يطالب بطاعة ولاة الأمور وكذا وعدم الخروج ابتغاء الدنيا، نسأل الله يعافينا وإياه. نعم.
فصل في بيان ما يتحقق به النصيحة لولاة الأمور. أولاً، الاعتراف بولايتهم واعتقاد وجوب طاعتهم في المعروف ومناصرتهم على الحق. ثانياً، بذل ما يحتاجون إليه من دلالة على الخير وإرشاد إلى حق وتوجيه إلى ما ينفع كل أحد بحسب حاله. ثالثا، القيام بما يولونه من أعمال أو يكلفون به من الأمور بكل أو يكلفون به من الأمور بكل صدق وأمانة دون تقصير أو غش أو خيانة. الرابع، تنبيههم على ما قد يقع منهم من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج على الإسلام بلطف ورفق ولين وحب صلاحهم ورشدهم وعدم الشماتة بهم والتشنيع عليهم. خامسا، السعي في تأليف قلوب الناس عليهم وحب اجتماع الكلمة عليهم وبغض افتراق الأمة عنهم. السادس، رفع المظالم إليهم وإعلامهم بما غفلوا عنه من أمور الرعية وحقوق الخلق. السابع، ألا يغروا بالثناء الكاذب والتزكية لهم تزلفا لهم طمعا في دنياهم أو كذبا عليهم وغشا لهم. كل هذه الأمور يقام بها نصيحة لهم على الوجه الشرعي ومباعدة عن النهج البدعي. وفي مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا الحديث أصل في إخفاء النصيحة للسلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذه الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة، وذلك لأن إخفاء النصيحة لولي الأمر والإسرار بها له من الشفقة عليه ومحبة هدايته وإشهارها والتشهير به من إهانته. وأي فلاح يصيب قوما أهانوا سلطانهم علانية، فقد جاء في مسند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. ومن إهانة السلطان إظهار عيوبه وتقصيره والحديث عن جوره وظلمه أمام العامة ونصيحته مجاهرة، فإن الكلام في ولاة الأمر على هذا النحو من المنكرات والفتن، فلا يغتر بمن يفعل ذلك ولو حسنت نيته واشتهر فضله، فإنه خلاف نصوص الشرع ومنهاج السلف، وهو شؤم وفتنة ومن طريقة أهل الأهواء والبدعة، وإن الحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أقول.
إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. هكذا تكون المعجم. وهنا تنبيه يا أخوان أن الآن أسامة رضي الله عنه أخبر أنه ناصح عثمان في السر ولا لا؟ إذن الأصل في النصيحة أن تكون سرية وأن تكتم، لكن إذا كان هناك مصلحة أن يخبر الناصح بأنه نصح فلا بأس. مثلا تلقى الناس هائجة وكذا إلى آخره، فيخرج أحد الفضلاء يقول: يا أخي والله أننا قعدنا مع المسؤولين وسمعوا منا جزاهم الله خير ورحبوا بالانتقادات وكذا والمناصحات، هذا لا بأس به، لأن هذا من عوامل تهدئة الفتن وإطفائها عفانا الله وإياكم. قلت
يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لما في ذلك من الفتنة العظيمة من تنقص السلطان وجرأة أهل الأهواء على الولاية وتهييج الغوغاء. وقد وقع ما حذره أسامة رضي الله عنه من الفتنة بسبب المجاهرة بالنصيحة والأمر والنهي على خلاف ما توجبه الشريعة، فحدثت بسببه فتن كثيرة وشرور كبيرة. وفي الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاملة على الخير. وقال ابن عباس لمن سأله عن أمر السلطان بالمعروف: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. ثالثا وجوب الصبر على جور الولاة، جور الولاة وظلمهم من المصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب بأسباب الذنوب، وأيضا يجعلها الله تعالى تمحيصا ورفعة لدرجة الصابرين وتشخيصا وهلاكا للمجرمين. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
والسلطان قرر كثير من السلف أن السلطان الجائر قد يكون عقوبة من الله للأمة، ويدل على هذا قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. واضح يا أخوان؟ قد تكون عقوبة، نسأل الله العافية والسلامة. وعقوبة الله إنما ترفع بالرجوع له سبحانه، بالتوبة، بالعمل الصالح. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولذا كانت الوصية بالصبر على جور الأئمة أصلا من أصول أهل السنة والجماعة لما فيه من جلب المصالح ودرء المفاسد وتقليل الشر، وهو من جنس الصبر عن عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي لما يرجى أن يتحقق به من المصالح الراجحة ودفع المفاسد الكثيرة. فأهل السنة والجماعة يقابلون جور السلطان بالتوبة إلى الله تعالى من الخطايا والضراعة إلى الله بالدعاء والصبر والاحتساب، ويرجون به حط الخطايا وكثرة الذنوب وكثرة الثواب ويرجون به حط الخطايا وكثرة الثواب
خطأ مطبع ويرجون به حط الخطايا نعم
ويرجون به حط الخطايا وكثرة الثواب مع انتظار الفرج القريب. وقد جاءت النصوص الكثيرة حاثة على الصبر على جورهم كقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترونني بعدي أثرة فاصبروا إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
هذا الحديث حرفته إحدى دور الطبع، قبح الله فعله فجعلوه: إنكم سترون بعدي أثرة فاضربوا حتى تلقوني على الحوض. نسأل الله العافية والسلام. نعم.
فيجب الحذر من التحريض على السلطان والتعرض له بالتنقص من قدره أو الوقيعة في عرضه بسبب ظلمه وجوره، لما في الترمذي عن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال حذيفة رضي الله عنه: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. والواقع شاهد بذلك، فكل من سعى في تحريك فتنة على السلطان لا بد أن يرى الذل والإهانة قبل موته، وهذا من العقوبات القدرية. قال الإمام ابن زمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل.
أيضا خطأ مطبعي ابن أبي زمنين رحمه الله. نعم.
وقال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وقد تولى الخلافة والإمارة في بعض البلدان والصحابة متوفرون ولاة فيهم شيء من الفسق والجور والظلم، مثل يزيد ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة والحجاج بن يوسف وغيرهم. وكان أفاضل الصحابة كابن مسعود وابن مسعود وأنس بن مالك
كابن عمر
وابن مسعود وأنس بن مالك يسمعون لهم ويطيعون في المعروف ويصلون وراءهم، ولم يأمروا الناس بالوقيعة فيهم، فهم لا يعصونهم في المعروف ولا يرون الخروج عليهم بسبب ما هم عليه من الظلم والجور والفسق والذي لم يخرجهم من الإسلام، بل كانوا يحثون الناس على السمع والطاعة لهم بالمعروف ويشددون النكير على من يحرض على عصيانهم أو الخروج عليهم لما في طاعتهم ونصيحتهم والاجتماع عليهم والصبر على جورهم وترك التحريض عليهم من جمع الكلمة والتأليف بين القلوب ودرء الفتن وقطع دابر الشر. وكان أهل السنة والجماعة يوصون من أطاعهم بالصبر على جور الأئمة وينهونهم عن الشقاق والمنازعة. قال الحسن البصري رحمه الله: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وقال رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم. ولما سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج قال: لا تفعل رحمك الله.
لو تقرأ الأثر الأول للحسن ونبي نتأمل يا إخوان، يقول رحمه الله: اعلم عافاك الله،
اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وقال رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عنهم. ولما سمع الحسن رجلا يدعو على الحجاج قال لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. فكان أهل السنة يصبرون على جور الأئمة ويثبتون الأمة ويضعون إلى التوبة ويسألون الله تعالى أن يكشف ما بهم من ضر، ولا يقدمون على شيء مما نهى عنه الشرع المطهر في هذه الحال من حمل سلاح أو إثارة فتنة أو تحريش أو نزع يد من طاعة، لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها ويزينها من لا قدر للآيات والأحاديث في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء لا الآثار، وتتخطفهم مكائد أهل الكتاب والمشركين، ويستزلهم الشيطان بخطواته ليهلكهم ويهلك بهم. وقال ابن أبي العز في الطحاوية بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا في لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإخلاص العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أرادت الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وقال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
لا يقصد أنه كفر مخرج من الملة، لا، وإنما قد يكون من كفر النعمة. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. رابعا وجوب ترك سب الأئمة والتشهير بهم. قد وردت نصوص صحيحة تتضمن النهي عن سب ولاة الأمر لما في سبهم من تغيير القلوب وتهيج الغوغاء وإفكائنا للفتنة وفتح أبواب الشر على الأمة. ففي سنن الترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي السنة لابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وفي التمهيد ابن عبد البر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول نفاق المرء كلامه في الأمراء، ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب لما في ترك سبهم من المحافظة على هيبة المنصب العام ولعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بحقها على الوجه المطلوب منهم ومن الرعية مع سبهم والوقيعة فيهم ولما يفضي إليه سبهم من عدم الطاعة في المعروف وإغار الصدور وفتح منافذ الأسماع والقلوب أمام أهل الأهواء ودعاة الفتنة والشر. وقد أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه في إمامه. وفي السنة لابن أبي عاصم عن أبي الدرداء أيضا قال: إياكم ولعن الأمراء فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: سمع شقيق بن سلمة رحمه الله رجلا يسب الحجاج فقال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. وقال رحمه الله في بيان شيء من النصح للولاة واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم: فإن ذلك ضررا خطيرا وفسادا كبيرا، فمن نصحهم الحذر والتحذير من ذلك. وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بإشارة لطيفة وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمر، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. قلت: ومما ينبغي الحذر منه التمدح بنصيحتهم عند الناس، فإن هذا مما يفسد النصيحة وينقص الأجر، وكذلك يجب ترك الوقيعة في
أعراضهم. هذا يحصل كثيرا يا إخوان، قلنا لهم نصحناهم من باب أن يمدح نفسه أنه يشفع أنه نصح. نعم، كتاب الرياض الناظرة للشيخ عبد الرحمن السعدي، أنا أوصيكم به، كتاب عظيم، كتاب وعظي، كتاب يصح أن يقال يعطيك ثقافة سلفية عن الإسلام. نعم،
وكذلك يجب ترك الوقيعة في أعراضهم والتنقص لهم أو الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور تزرع الضغائن وتولد الأحقاد والبغضاء وتهيج الفتنة وتوقع بأسهم بينهم. فالواجب على المسلم الحق المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى جاهدا في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم وإزالة أسباب القطيعة وفساد ذات البين، ولا سيما إذا كان الشخص من أهل العلم والجاه في المجتمع، كان الواجب عليه أعظم لما فيه من طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونفع عباده. خامسا، أهمية الدعاء الصالح لولاة الأمور. لما أظهر أهل الأهواء الشناعة على ولاة الأمور والدعاء عليهم، أظهر أئمة السنة تعظيم أمر الولاية العامة والدعاء للولاة بالصلاح والتوفيق والسداد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طاعة السلطان فقال: بيده عافانا الله السلطان، تنبغي، يعني طاعته، سبحان الله السلطان. وقال الإمام أبي بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد وذكر عنده الخليفة وذكر عنده الخليفة المتوكل فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال لئن حدث به حادث لتنظرن ما يحل بالإسلام، يعني من النقص. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعته يدعو للسلطان بالصلاح والتوفيق فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله.
حادثة الإمام أحمد رحمه الله فيها العبر يا أخوان، محنة الإمام أحمد محنة إمام رحمه الله تعالى، ولكن فيها تنبيهات هامة. الأولى أن ما قرره السلطان في عهد الإمام أحمد رحمه الله وهو القول بخلق القرآن كفر بالإجماع، ليس فيه محل خلاف، أو كفر باتفاق المسلمين ولم ينازع في ذلك أحد. هذا أولا. ثانيا، السلطان في ذلك الوقت لم يكن فقط رؤية منه كفر بواح، لا، هو أصلا بدأ يفرض على الناس أن يكفروا بالله عز وجل من خلال القول بخلق القرآن. ومع ذلك صبر الإمام أحمد ونهى عن الخروج عليه، وبين سبب هذا النهي لما قال: الدماء الدماء. واضح يا إخوان؟ هذا هو المنهج، هذا هو الهدي، هذا هو الاستمساك، هذا الذي جعل الإمام أحمد الإمام أحمد. يقولون من يعني إمام أهل السنة، يقولون سبحان الله من رفعة الله لمقام الإمام أحمد أنك لأنه لا يذكر إلا بلقب الإمام. في الغالب يقول قال الشافعي ومالك والإمام، أليس كذلك يا إخوان؟ رحمه الله. نعم يا شيخ.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي
لم تعدني، ما تعدتني يعني، بس أنا استفدت منها. نعم.
وإن جعلتها في السلطان فصلح صلح بصلاحه العباد والبلاد.
نعم.
وقيل لبعض السلف: أتدعو للسلطان وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. وقال رحمه الله: إنه يعني الدعاء للسلطان من النصيحة لولي الأمر والتي هي من مقتضى البيعة، فمن النصيحة له الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. قلت: وكان رحمه الله أي الشيخ بن باز كثير الدعاء بالخير لولاة الأمور، خصوصا لما شنع عليهم من شنع في بعض الأمور ودعا عليهم في بعض الأحوال تصريحا أو تلويحا، صار الشيخ لا يكاد ينتهي من محاضرة أو موعظة أو درس إلا دعا للمسلمين عامة ولولاة الأمور خاصة بالخير. فصل في بيان فوائد الدعاة لولاة الأمور.
فوائد الدعاء. نعم.
ولا شك أن في الدعاء لولاة الأمور بالخير فوائد.
أنا سمعت الشيخ قال الدعاة.
الدعاء.
أي ما حسنت أنا.
السلام عليكم شيخ. ولا شك أن في الدعاء لولاة الأمور بالخير فوائد كثيرة، منها أولا أن الدعاء عبادة لله تعالى، ينال الداعي المخلص عليها ثواب العبادة. ثانيا فوز الداعي بمثل ما دعا به لولي الأمر من الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فإذا دعا لولي الأمر بالعافية والصلاح والتسديد والتوفيق كان له مثل ذلك. ثالثا أنه يؤجر ويثاب على كل خير يوفق له ولي الأمر في خاصة أمره وفي رعيته لأنه سبب فيه. رابعا أن في الدعاء لولي الأمر تصديقا لاعتقاد الداعي بإمامته ووجوب طاعته. قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثارة علي، وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار خامسا أنه علامة على أن الداعي من أهل السنة وبراءة له من أهل الأهواء والفتنة، كما سبق قول البربهاري رحمه الله. فصل في بيان شيء من منهاج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمورهم. ولهذه النصوص وغيرها كان من دأب أهل السنة والجماعة ومن سبيلهم ومنهاجهم مع ولاة أمورهم جمع قلوب الناس على ولاة الأمور، السعي في نشر المحبة والوئام بين الراعي والرعية، قطع دابر أسباب الفرقة والشقاق ما وجدوا لذلك سبيلا، القيام بنصيحة ولاة الأمور سرا، وأمر الرعية بالصبر على ما قد يصدر منهم من جور واستئثار المال، توجيه الرعية لما يزول به الجور من التوبة النصوح والصدقة في السر والعلانية ورد المظالم وصدق النصيحة للولاة والتعاون معهم على الخير والاستغفار والصبر. الإلحاح على الله تعالى بصالح الدعوات لهم التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب التي ارتكبتها الرعية فإن الناس إنما يسلط عليهم ولاتهم وعدوهم بذنوبهم ومنها منع الزكاة ونقض العهود وكذلك منهاج أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور فإنه منهاج يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر والدليل من الكتاب والسنة في سائر أمور الدين المتعلقة بحق الله تعالى أو المتعلقة بحقوق خلقه فإنهم يقتدون ويتبعون ولا يبتدعون ولا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم ولا بما يمليه عليهم غيرهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. سادسا: لا تجوز بيعة غير السلطان مع وجود السلطان. لا تجوز البيعة لشخص معدوم أو مجهول أو لا سلطان ظاهر له مع وجود ولي الأمر العام، فإن بيعة غيره مع وجوده من شق عصا المسلمين ونقض للبيعة ونزع لليد من الطاعة، وذلك من خصال الكفر وأمور الجاهلية وإيقاظ الفتنة ومخالفة الكتاب والسنة وخروج عن إجماع الأمة وسعي في فساد الدين وانتهاك الحرمة وانتهاك الحرمات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وإن مات فميتته جاهلية، وأوجب على الأمة ضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة أصلا على شيء أصلا.
هذا فيه نقض لبيعة الأحزاب اللي يجعلونك تبايع، يبايعون أتباعهم، يبايعون شخصا مجهولا وليس له سلطان. نعم.
فأي أحد من الناس كائنا من كان ومهما كان فضله وصلاحه نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان الذي ينفذ بها الأحكام ويسوس العباد ويعقد المسلم
ويعقد السلم
أحسن الله إليكم ويعقد السلم وألوية الحرب وغير ذلك، فدعا جماعة من الناس إلى بيعته والسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع له وتطيع له بموجبها وولي الأمر في البلاد قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة وسعى في فتنة وتعرض لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا تشرع طاعته بل تحرم. قلت: فمن دعا إلى بيعة نفسه أو رضي ببيعة الناس له على هذا النحو فإنه شاق لعصا الطاعة مفارق للجماعة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه تجب استتابته وإلا أدب التأديب الذي يردعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
رواه مسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا في استماعكم.